أحد جناحيه داء والآخر دواء. سألت أحد الذين أجروا تجارب عملية على الذباب، فقال: وضعنا الذباب وأخذنا أحد جناحيه فإذا الماء كله، ونظرناه بالمجهر فإذا الماء كله جراثيم. فوضعنا الجناح الذي أخذناه فقضى على تلك الجراثيم. إذن لماذا في أن في جناحيه داء والآخر دواء؟ ما كانوا يعرفون، لأن هذه أمور تجريبية تحتاج إلى مجاهر وتحتاج إلى معامل. الآن أصبح العلم الحديث يبين هذا. أنا سألت مستشار استشاريا للطب، قال: عملنا عليه تجارب فوضعنا إناء فيه ماء ثم أخذنا أحد جناحيه ثم غمسناه بالماء ثم نظرناه بالمجهر فإذا هو مليء بالجراثيم، ثم أرجعنا إلى الإناء ذلكم الجناح فقضى على تلك الجراثيم. وهذا يثبت فعلا أن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. إذن يا إخوتي، أولا علينا أن نسلم لله ولرسوله إذا ثبت النص، ثم علينا أن نلتمس الحكمة، فإن وجدناها فالحمد لله، وإن لم نجدها فنتهم أنفسنا، لأن ما لم نجده أنا قد تجده أنت، وما لم يجده هذا الجيل يجده الجيل الذي يليه، ونحن مطالبون بالتسليم. وأحيانا ينص على الحكمة من الأمر لثلاثة أسباب، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. لماذا أقاتل؟ لماذا أدفعه؟ لأنه شيطان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تقول: المرأة تصلي بالثوب العاري أو شبه العاري، ما حكم صلاة المرأة؟ من شروط صلاتها صحتها أن تغطي شعرها بإجماع الأمة وجميع بدنها. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة، أولا الرأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا صلاة لحائض إلا بخمار، فلو صلت وشعرها ظاهر فصلاتها باطلة. وأما أنها تغطي جميع بدنها، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من حديث أم سلمة قالت: أتصلي أحدنا بالثوب الواحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فلا بد أن يكون ساترا لظهور. واختلف العلماء في الكفين والرجلين كما هو حال أبي حنيفة، والوجه إذا كان ليس هناك أجنبي. والصحيح أنها تكشف، يجوز لها كشف يديها أي كفيها ووجهها ما لم يكن ثمة أجنبي. أما إذا كان أجنبي فيجب على المرأة أن تغطي وجهها بإجماع الأمة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل. أما الإجماع، يقول ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود الذي نقله عنه الشوكاني في نل الأوطار كتاب النكاح باب ما يجوز للأجنبي أن ينظر من الأجنبية، المجلد السابع صفحة 288، يقول ابن رسلان وهو من أئمة الشافعية الكبار: اتفق المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة لوجهها، لا سيما إذا كثر الفساق. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقل يقتضي ذلك، فقد ثبت في البخاري في موضعين، في كتاب المغازي باب غزوة المريسية، وفي كتاب التفسير باب تفسير سورة النور، في قول عائشة: فاستيقظت باسترجاعه وخمرت وجهي بجلبابي. وهذا أيضا موجود في مسلم، وورد عند أبي داود: كنا نحج مع رسول الله فإذا مر بنا الركبان غطينا وجوهنا، مع العلم أن المرأة مطالبة بتغطية بكشف وجهها إذا كانت محرمة، لكن قدم درء المفاسد على جلب المصالح. وعند مالك في الموطأ: مالك النجم إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة، وهو من رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، عن فاطمة بنت المنذر، وهي من رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، قالت: كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر فإذا مر بنا الركبان غطينا وجوهنا. وأما العقل فيقتضيه إذا كانت الأمة مجمعة على وجوب تغطية الشعر حتى لا تفتن الرجل، فأيهما أولى، فتن الرجل بشعرها أو بوجهها؟ وإذا كان الله جل وعلا الحكيم العليم نهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت خلخالها، حتى لا يتعرق الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأيها أولى، صوت الخلخال بالتأثير على الرجل أو وجه المرأة؟ وأنا لو سألت أحد الإخوان وقلت له: تعال بالله عليك أعطني أجمل رجل في هؤلاء الرجال، هل تنظر لأيديهم وأرجلهم؟ وين اللي تتناظر حتى تقول الأجمل هو الوجه؟ إذن مكمن الجمال والخطورة يسمح ولا يؤثر على الرجل الأجنبي، ويغطى الشعر ويغطى صوت الخلخال؟ هذا لا يصير. وديننا جاء من حكيم عليم، ديننا كامل، فلا بد على المرأة أن تغطي وجهها. السؤال الثاني: ما حكم إغماض العينين عند الصلاة؟ إغماض العينين عند الصلاة مكروه إلا إذا ترتب عليه مصلحة أكبر. الأصل أنه مكروه، وقيل إنه فعل اليهود، ولكن إذا كان فكره يشوش عليه نظره ورأى أنه أخشع له، فمطلب الخشوع أولى من الكراهية. الركوع في اللغة مطلق الانحناء، وفي الاصطلاح انحناء بالظهر والرأس حتى تصل اليدان إلى الركبتين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل ولا ما نكمل؟ يقول: هل الصلاة بالسواك أفضل؟ نعم، الصلاة بالسواك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الستة من حديث أبي هريرة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والفضيلة يا أخوتي يقولون: لأن السواك يزيل أثر تأثر الفم، ويكون يخاطب ربه بفم نظيف. وأما حديث رواية صلاة بسواك تعدل 70 سواك صلاة بلا سواك، ثم تكلموا فيه. ليس مشروعا المداومة على القصار المفصل في جميع الصلوات، بل المشروع تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله، ولكن الصلاة جائزة. أسئلة جميلة وطيبة، وفي الصميم وفي موضع لكن يبدو أن الوقت انتهى. سأجيب عليها إن شاء الله، كلها سأجيب عليها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. موعدنا إن شاء الله غدا لنكمل من حيث انتهينا، على أساس نرجع حتى يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته مصليا إن شاء الله. لن يقضي هذين اليومين حتى ننهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. وإن شئتم إذا انتهينا نأتي بالعمل فقط لنثبت بعد القول، لأن طال الكلام وكثر فيكون أفضل.